الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من تمام المنة بذكر آيات الجنة، سورة الرحمن. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقلت في تفسير هذه الآيات من كتابي القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل: ولمن خاف، كقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعبادة الخوف من أفضل العبادات وأقرب الطاعات، يتميز بها خلص المؤمنين مقام ربه، أي خاف ربه لعظمته سبحانه وتعالى. جنتان، أي جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه بجنة عدن. متفق عليه. فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه الحجج القوية الظاهرة. وفي وصف الجنتين قال: ذوات أفنان، أي أشجار نضرة دانية وجميلة يتنعم بالنظر إليها كما يتنعم بالأكل من ثمارها. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما، أي في هاتين الجنتين، عينان إما من ماء وإما من خمر أو نحو ذلك. قال الحسن: إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى سلسبيل. تجريان، تسيحان وتسرحان في الجنة فيشرب منها المؤمنون، بحيث لا يحتاج أحدهم إلى أن ينتقل إلى مكان آخر. وتسقي لهم زروعهم فتثمر بما لذ وطاب من الفاكهة العظيمة. فيهما من كل فاكهة زوجان، صنفان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكل من ألفاظ العموم. والفاكهة ما يتفكى بأكله والنظر إليه، والزوج المراد به النوع. وهذا يدل على جميل ما فيها مع تنوعه وخيره. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين حال جلوسهم على فرش، جمع فراش، وهو ما يجلس عليه، بطائنها دواخلها من استبرق الحرير الخالص. فإذا كانت بطانتها من الحرير الخالص فما بالك بظاهرها؟ فإن الناس يهتمون بالظاهر أكثر من اهتمامهم بالباطن. فذكر الله عز وجل جمال باطنها ليدل على عظيم جمال ظاهرها. وجنى ما يجتنى من الثمار. الجنتين دان قريب ممن يريد أكله، كما قال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فيتناولونها بغير عناء أو تعب. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف غاضات الأعين عن غير أزواجهن. فلما ذكر الفرش وما يتعلق بها من الجمال ذكر جمال نسائهم الظاهر والباطن، لم يطمثهن أي لم يقع في معاشرتهن إنس بشر قبلهم ولا جان، بل هن محفوظات وصانات. وهذا أكمل ما يكون به التمتع من النساء، أن تكون عفيفة في نفسها، وأن تكون جميلة في هيئتها، وأن تكون بكرا. وقيل هذا وصف للحوريات اللاتي خلقهن في الجنة، وقيل من نساء الدنيا. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ كأنهن أي في جمالهن الياقوت والمرجان. وذلك بعد أن ذكر حسن الباطن أتى ببيان حسن الظاهر، أي كأنهن في جمال وجوههن الياقوت في صفائه والمرجان اللؤلؤ في بياضه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبلون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورجحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. اتفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لملأت ما بينهما ريحا، ولا طاب ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا ما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، سبحون الله بكرة وعشية. أخرجه مسلم. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ هل ما جزاء ثواب الإحسان بالتوحيد والطاعة إلا الإحسان بالجنة وما فيها من النعيم؟ أي أن كل ما ذكره الله للمؤمنين من النعيم المقيم والخير العميم سببه إحسان العباد في عبادة ربهم في الدنيا، فجزاهم الله بالحسنات إحسانا، وجاز المؤمنين بالسيئات عفوا وغفرانا، والجزاء من جنس العمل. وقد قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر أعلى الجنان وما فيها من الهبات عقب بذكر جنتي الفضة وما فيهما ومن دونهما في الفضل والمنزل والجمال، جنتان لكنهما خير عظيم، هنيئا لمن دخل الجنة ولو كان آخرهم دخولا، والويل لمن دخل النار وإن كان أعلاهم، فإن أبا طالب في ضحضاح من النار له نعلان يغلي منهما دماغه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان ممتلئتان من الخضرة، وذلك لشدة سوادهما وكثرة أشجارهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان من ماء أو خمر ونحوه، نضاختان أي فياضتان، وهذه دون الأولى، فتلك فيهما عينان تجريان وهذه نضاخة، والفرق واضح، فإن النضاخة هي التي تدفع مرة وتقبض أخرى، بينما الجارية هي التي تسرح في جميع وقتها. ومع ذلك وجود هذه العيون نافع ويتمتع به ويتلذذ بالنظر إليه وفي مائه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي الأولى فيهما فاكهة ونخل ورمان، وفي الأولى فيهما من كل فاكهة زوجان، وكل من ألفاظ العموم هنا قيدها ببعض الفواكه المأكولة والمشروبة والمطعومة. فاكهة وهو ما يتفكه، ونخل ذكره لبيان فضله ومن عطف الخاص على العام، ورمان فاكهة معروفة نحو من الفاكهة الحولية، لكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا المسميات، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فلما ذكر ما يتنعم به من المآكل وما يتعلق بالمشارب ذكر ما يتعلق بالنساء اللاتي يتنعم بهن في الجنة، فقال: فيهن خيرات حسان، أي نساء جميلات. وما هو أبلغ من ذلك؟ فلفظ الخيرات لفظ عام، والحسان المراد به الجمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن شأنهن أنهن حور حوريات جميلات يرى مخساقيها من وراء اللحم مقصورات مستورات في الخيام، أي أنهن مقصورات عن النظر إلى غير أزواجهن في خيام. والوصف الأول أكمل لأنهن قاصرات الطرف من أنفسهن، وهؤلاء قصرن بوضع الخيام عليهن، وكلهن في خير عظيم، وخيام المؤمنين في الجنة عظيمة. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، متفق عليه. فبأي آلاء ربكم يتكذبان؟ لم يطمثن يقربهن للوقاع إنس قبلهم ولا جان، بل هن محفوظات وصانات عفيفات. فبأي آلاء ربكم يتكذبان؟ متكئين جالسين في الجنة على رفرف وسائد أو فرش خضر في لونه. وفي الآية الأولى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، ويجلسون على عبقري وهي الطنافس والزرابي ونحو ذلك من الألبسة المزوقة والمزينة ذات الخمائل حسان عظيمة المنظر والمخبر طنافس، ولكنها في اللين كأرق ما يكون، يتمتع بلبسها كما يتمتع بالجلوس عليها. وهذا وصف عظيم وصف الله عز وجل به الجنة، وربما لم يأتي في سورة مثل هذا الوصف إلا ما سيأتي بعضه في سورة الواقعة، إذ أن الله عز وجل أظهر نعيم الجنة للمؤمنين أي جملة ما فيها. وأما تفاصيل ما فيها في الحال ما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقبل ذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن أعظم ما يوصل إلى الجنة التوحيد والصلاة والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. والجنة عظيمة الشأن سواء كان ذلك في قصورها وخيامها من المسكونات، أو كان ذلك في مطعوماتها ومشروباتها، أو كان ذلك بما يستمتع به من النكاح وغيره، ففيها كمال الحياة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وكان المسلمون لعلمهم بمعاني القرآن والتدبر له ولتدبرهم له إذا وقعت عليهم مثل هذه الآيات يجدون لذة عظيمة، وربما انخلعت القلوب لبعدهم عن مثل هذه الحياة. فلما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت أين أنا؟ قال في الجنة، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. فبأي آلاء ربكما تكذبان من هذه النعم العظيمة التي امتن بها على عباده في الدنيا والآخرة؟ تبارك تعالى الله وتعاظم عن صفات المخلوقين، ولا يجوز أن يقال لغيره تبارك، وإنما تقول تبارك الله عليك أو بارك الله لك. اسم ربك أي الاسم الذي سمي به الله عز وجل ذي صاحب الجلال العظم والإكرام الفضائل والشمائل، فهو العظيم في صفاته والعظيم في كرمه، هو المتعالي والمتعاظم عن صفات المخلوقين لكمال صفاته وعظيم شأنه سبحانه وتعالى، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وهل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فائدة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال قبل ذلك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال والإكرام وصف للوجه الذي اتصف الله به، الوجه العظيم الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه، وهو ألذ ما يتنعم بالنظر إليه يوم القيامة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، وجرها في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لأنه وصف للرب. بهذا تعلم وجه من أوجه الرد على المبتدعة الذين يزعمون أن الوجه بمعنى الذات، أو أن الوجه هو الثواب وغير ذلك من الأوقال البائرة. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله.